يطيب لي أن ألقاكم من جديد مستمعي الأعزاء في رحلة جديدة أدعوكم للاشتراك معي فيها، حيث نصب للارتواء معا من نهر كلمة الله، هذا النبع الحي القادر أن يطفئ ظمأ قلوبنا أجمعين. أجل، قلوبنا تعطش إلى الله، ووعد الله صادق بإشباع الجياع وإرواء العطاش إلى البر، فيا ليت هذا يكون موقفنا اليوم. نواصل تأملاتنا في سفر دانيال، وقد وصلنا إلى الفصل 11 وقبل الأخير منه. رأينا كيف قام الملاك بإحالة دانيال إلى كلمة الله، أي أن دانيال لن يسمع أو يرى أي شيء يناقض كلمة الله. حقا إن كلمة الله هي السلاح الوحيد المتاح لأولاد الله لاستعماله بفاعلية في حروبهم الروحية. الفصل 11 هو استمرار للفصل السابق، وهو يستكمل بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بالسبعين أسبوعا المذكورة في الفصل 9، والتي تتعلق بصورة خاصة بشعب دانيال، كما أنه يستكمل بعض تفاصيل آخر 3 أمم من الأمم 4 المتمثلة في التمثال المتعدد المعادن المذكور في الفصل 2، وبالحيوانات المذكورة في الفصل 7. وبسبب أهمية هذا الفصل، حاول إبليس أن يعيق الملاك ويمنعه من الوصول إلى دانيال لإجابة صلاته، لأن هذه النبوة تتعلق بأمتين مهمتين بالنسبة لشعب دانيال، وهاتان الأمتان هما فارس واليونان، كما يتحدث عن فترة ما بين العهدين التي ظهر فيها أنطيوخوس إبيفانيوس الذي يرمز إلى ضد المسيح الآتي في المستقبل. بدأنا الفصل بكلام الملاك الذي جاء من أجل تشديد داريوس وتقويته في إيمانه، كما أنه طمأن دانيال وساعده. وقام الملاك بتزويد دانيال بمعلومات هامة، كان يعلم أن دانيال لن يعيش ليرى تحقيقها، ومن الواضح أنها دونت لإراحة وتشجيع شعب الله الذي سيمر في الضيقات والألام المذكورة هنا، كما أنها دونت إلى جميع الأجيال كشهادة على أن الله يعرف النهاية منذ البداية. رأينا إشارة إلى الإسكندر المقدوني أو الكبير الذي اعتلى عرش إمبراطورية اليونان المقدونية في سنة 335 قبل الميلاد، ثم قام 4 من قادته بتقسيم المملكة إلى 4 مناطق جغرافية يحكمها كل واحد منهم، وكان التقسيم كالتالي: استولى كساندر على مقدونية، واستولى ليزيماكوس على آسيا الصغرى أي تركيا الحديثة، واستولى سلوقوس على سوريا وبقية الشرق الأوسط، واستولى بطليموس على مصر. لكن هذه العائلات الأربع كانت تتقاتل فيما بينها، وفي النهاية خسروا جميعهم ممالكهم حينما توجه الرومان شرقا. نقرأ من الفصل 11 من دانيال ابتداء من العدد 5.
ويتقوى ملك الجنوب، ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط، تسلط عظيم تسلطه، وبعد سنين يتعاهدان، وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق، ولكن لا تضبط الذراع قوة، ولا يقوم هو ولا ذراعه، وتسلم هي والذين أتوا بها والذي ولدها ومن قواها في تلك الأوقات، ويقوم من فرع أصولها قائم مكانه، ويأتي إلى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى، ويسبي إلى مصر آلهتهم أيضا مع مسبوكاتهم وآنيتهم الثمينة من فضة وذهب، ويقتصر سنين عن ملك الشمال، فيدخل ملك الجنوب إلى مملكته ويرجع إلى أرضه، وبنوه يتهيجون فيجمعون جمهور جيوش عظيمة، ويأتي آت ويغمر ويطمو ويرجع ويحارب حتى إلى حصنه، ويغتاظ ملك الجنوب ويخرج ويحاربه أي ملك الشمال، ويقيم جمهورا عظيما فيسلم الجمهور في يده، فإذا رفع الجمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات ولا يعتز، فيرجع ملك الشمال ويقيم جمهورا أكثر من الأول، ويأتي بعد حين بعد سنين بجيش عظيم وثروة جزيلة. وفي تلك الأوقات يقوم كثيرون على ملك الجنوب، وبنو العتات من شعبك يقومون لإثبات الرؤية ويعثرون.
ويتقوى ملك الجنوب ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط تسلط عظيم تسلطه. ملك الجنوب، جنوب ماذا؟ تحسب الاتجاهات في الكتاب المقدس على اعتبار أن فلسطين هي مركز الأرض، وبالتالي فإن عبارة ملك الجنوب لا تعني جنوب روسيا أو أمريكا أو إسبانيا، بل تعني ملك جنوب فلسطين، وبالتالي فإن هذا يعني ملك مصر، ولا بد أن هذا الملك هو أحد البطالسة. عدد 6، وبعد سنين يتعاهدان، وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق، ولكن لا تضبط الذراع قوة، ولا يقوم هو ولا ذراعه، وتسلم هي والذين أتوا بها، والذي ولدها ومن قواها في تلك الأوقات. تشير عبارة ملك الشمال إلى نسل السلوقيين، وهذه الآية تعيدنا إلى نحو سنة 250 قبل الميلاد. ورغم أن المؤرخين يختلفون على بعض التفاصيل الصغيرة، إلا أنهم دونوا بعض المناورات التي كانت تجري في القصور في تلك الأيام، والتي تشير إلى تحقق هذه النبوة تماما. فلكي يتمكن ملك مصر بطليموس فيلادلفوس من عقد تحالف بين تلك السلالتين المتناحرتين، قام بتزويج ابنته برنيس إلى ملك سوريا أنتيوخوس ثيوس، وكان أنتيوخوس متزوجا أنذاك من لاوديكا التي طلقها حينذاك. وبعد سنتين مات بطليموس فيلادلفوس، وعندها قام أنتيوخوس ثيوس بالتخلي على برنيس وابنها وإرجاع زوجته الأولى لاوديكا. أما لاوديكا فقامت بوضع السم لأنتيوخوس ثيوس فقتلته، كما أمرت بقتل برنيس وابنها. ثم قامت لاوديكا بتنصيب ابنها سلوقوس كالينيكوس على العرش عن طريق الخداع والتلاعب. ومن المدهش كيف أن هذا مذكور في النبوة التي أعطيت لدانيال. عدد 7، ويقوم من فرع أصولها قائم مكانه، ويأتي إلى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى. تشير هذه الآية إلى بطليموس أورجيتس أخي برنيس، والذي جاء بجيش كبير واحتل سوريا القديمة والحصن الذي كان ميناء أنطاكية آنذاك. عدد 8 و9، ويسبي إلى مصر آلهتهم أيضا مع مسبوكاتهم وآنيتهم الثمينة من فضة وذهب، ويقتصر سنين عن ملك الشمال، فيدخل ملك الجنوب إلى مملكته ويرجع إلى أرضه. يحكي التاريخ أن بطليموس أوريجيتس أخذ معه إلى مصر 4000 طال، وهي وحدة نقد قديمة من الذهب، و40 طال من الفضة، و2500 صنم. فهل ترى صديقي المستمع كيف أن هذه النبوة قد تحققت حرفيا؟ عدد 10 إلى 13، وبنوه يتهيجون فيجمعون جمهور جيوش عظيمة، ويأتي آت ويغمر ويطمو ويرجع ويحارب حتى إلى حصنه، ويغتاظ ملك الجنوب ويخرج ويحاربه أي ملك الشمال، ويقيم جمهورا عظيما فيسلم الجمهور في يده، فإذا رفع الجمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات ولا يعتز، فيرجع ملك الشمال ويقيم جمهورا أكثر من الأول، ويأتي بعد حين بعد سنين بجيش عظيم وثروة جزيلة. كانت الحرب دائمة بين مصر وسوريا أنذاك، ودون أن ندخل في التفاصيل يمكننا القول بأن الأمة القديمة في ذلك الوقت كانت تسيء الاختيار دوما، وتجد نفسها أسيرة لإحدى هاتين القوتين. عدد 14، وفي تلك الأوقات يقوم كثيرون على ملك الجنوب، وبنو العتات من شعبك يقومون لإثبات الرؤية ويعثرون. تم قتل الكثير من الشعب القديم في هذه الفترة، وقد عانوا الكثير جدا على يد كل من ملك الشمال وملك الجنوب. نتابع القراءة الآن من الفصل 11 من دانيال. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية 15 وحتى 20.
فيأتي ملك الشمال ويقيم مترسة ويأخذ المدينة الحصينة، فلا تقوم أمامه ذراعا الجنوب ولا قومه المنتخب، ولا تكون له قوة للمقاومة، والآتي عليه يفعل كإرادته وليس من يقف أمامه، ويقوم في الأرض البهية وهي بالتمام بيده، ويجعل وجهه ليدخل بسلطان كل مملكته، ويجعل معه صلحا، ويعطيه بنت النساء ليفسدها فلا تثبت ولا تكون له، ويحول وجهه إلى الجزائر ويأخذ كثيرا منها، ويزيل رئيس تعييره فضلا عن رد تعييره عليه، ويحول وجهه إلى حصون أرضه ويعثر ويسقط ولا يوجد، فيقوم مكانه من يعبر جاب الجزية في فخر المملكة، وفي أيام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحرب.
ويقوم في الأرض البهية. نعرف الآن صديقي المستمع لماذا تم إعطاء هذه الرؤية لدانيال، لأنها تختص بالأرض البهية أي فلسطين، تلك الأرض التي منحها الله لإبراهيم ومن سيأتون بعده. فيأتي ملك الشمال ويقيم مترسة ويأخذ المدينة الحصينة، فلا تقوم أمامه ذراعا الجنوب ولا قومه المنتخب، ولا تكون له قوة للمقاومة، والآتي عليه يفعل كإرادته وليس من يقف أمامه، ويقوم في الأرض البهية وهي بالتمام بيده. تتنبأ هاتان الآيتان عما يدونه التاريخ الآن على أنه انتصار أنطيوخوس الكبير على مصر، وقد كان ذلك نصرا حاسما أدى إلى زيادة معاناة الشعب كثيرا. وإن درسنا التاريخ غير الديني لهذه الفترة فسوف نجد بأن النبوة دانيال قد تحققت، فهنالك فترة طولها 125 سنة تحققت تماما. عدد 17، ويجعل وجهه ليدخل بسلطان كل مملكته، ويجعل معه صلحا، ويعطيه بنت النساء ليفسدها فلا تثبت ولا تكون له. تعيدنا هذه الآية إلى نحو سنة 198 أو 195 قبل الميلاد، حينما قام أنطيوخوس الكبير بعقد معاهدة مع مصر، وقام أيضا بتزويج ابنته كليوباترا إلى بطليموس أبيفانيوس. عدد 18 إلى 20، ويحول وجهه إلى الجزائر ويأخذ كثيرا منها، ويزيل رئيس تعييره فضلا عن رد تعييره عليه، ويحول وجهه إلى حصون أرضه ويعثر ويسقط ولا يوجد، فيقوم مكانه من يعبر جابي الجزية في فخر المملكة، وفي أيام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحرب. ويحول وجهه إلى الجزائر، تشير هذه العبارة إلى اليونان وجميع الجزر اليونانية. وكان أنطيوخوس الكبير قد بدأ بالتحرك نحو تلك المنطقة في ذلك الوقت، ليس فقط ضد بطليموس في الجنوب، بل وأيضا ضد ليزيماكوس في الغرب. ويزيل رئيس تعييره، وهذا يشير إلى نسل آخر أي روما، التي كانت قد بدأت بالظهور في الغرب والتحرك نحو الشرق، وقد كان الرومان يجبون الضرائب من السوريين. نتعرف الآن صديقي المستمع على الشخص المحتقر أنطيوخوس إبيفانيوس، الذي كان ملكا في سوريا القديمة، وهو ملك يسهل التعرف عليه في التاريخ. إنه القرن الصغير الذي تحقق كما درسنا في الفصل الثامن. يقول العدد 21 من الفصل 11 من دانيال: فيقوم مكانه محتقر لم يجعل عليه فخر المملكة، ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات. تختص الرؤية بملك واحد من نسل السلوقيين، ألا وهو أنطيوخوس إبيفانيوس، ويعتقد غالبية المفسرين أن هذه الآية تشير بصورة مباشرة إلى هذا الرجل، والنبوة تتوافق تماما مع تاريخ أنطيوخوس إبيفانيوس، وبالمناسبة هذا الملك يرمز في الوقت نفسه إلى ضد المسيح، وبالتالي فهو رمز لإنسان الخطية الذي سيأتي في المستقبل. اعتلى أنتيوخوس إبيفانيوس العرش في سنة 175 قبل الميلاد، وهو يدعى محتقرا بسبب تجديفه. وقد اعتلى أنتيوخوس هذا العرش وهو يدعو إلى السلام. سوف يأتي ضد المسيح بالطريقة نفسها، فهو يبدأ فترة الضيق العظيمة بثلاث سنوات ونصف من السلم، وسوف يعتقد الناس أنهم يدخلون الملك في حين أنهم يدخلون في حقيقة الأمر فترة الضيق العظيم. كان أنتيوخوس محتالا ومتملقا، وينبغي عليك يا صديقي أن تحذر من أمثال هؤلاء، فهم موجودون في الخدمة أيضا، وقد آذى هؤلاء الكنيسة أكثر من أي أناس آخرين وأكثر من أي شيء آخر. إننا لسنا بحاجة لمن يخدع الناس ويتملقهم لغاية في نفسه، بل نحن بحاجة لأشخاص صادقين يعلنون الحقيقة كما هي. وإننا نشكر الله لأنه ما يزال هناك الكثير من الأشخاص الصادقين والمخلصين. هذا يذكرنا عندما نظر الرب شجرة التين ورأى عليها أوراقا بدون ثمر. يقول عدد من الشراح إن التين ترمز للأمة اليهودية، كيف حملت الأوراق دون ثمر وبذلك رفضها الله وأقام لنفسه أمة جديدة تتكون من كل من آمن بالمسيح وظهرت في حياته ثمار الإيمان. وبغض النظر عن مجموعة الناس التي ترمز إليها هذه الشجرة، فهناك درس روحي عميق لي ولك. فقد تشبه هذه التينة بأمة اليهود، وقد نفرح لأن الله رفضهم ليكونوا شعبه، لكن مهلا أرجوك، فمن قال إننا أفضل؟ ولماذا لا تمثل التين حياتك وحياتي بالأولى؟ هذه الشجرة كانت لديها أوراق خضراء من الخارج ولكن بدون ثمر. هل إذا مر المسيح بحياتنا نحن اليوم، هل سيجد فيها ثمرا أم ورقا فقط؟ وبالتالي ماذا سيكون حكمه؟ ألم يحن الوقت لكي نحكم على نفوسنا عوضا عن الحكم على الآخرين؟ مستمعي، من منا لا ينخدع بالمظاهر؟ حتى نفوسنا نخدعها بالمظاهر التي نرتديها من الخارج عندما نجمل أنظارنا ونعرض الابتسامة، والله أعلم بما يبطنه القلب. أقول ذلك وتتصور في ذهني صورة فتاة حزينة تبلغ 24 من عمرها، منحها الله قدرا كافيا من جمال الوجه وجمال الصوت، فوضعت في قلبها أن تصبح مغنية. ولكي لا يقف أنفها المرتفع قليلا عائقا في طريق نجاحها ومستقبلها، صممت أن تخضعه لعملية تجميل جراحية منذ 6 سنوات، وهي تخضع لعملية بعد الأخرى، ليس لتجميل صورتها بل لاستعادة بصرها، إذ فقدت هذه الفتاة نعمة البصر وأضحت شبه عمياء. واليوم هي تطارد الجراحين الفاشلين الذين حطموا حياتها وأفقدوها رؤيتها وحرموها من هدف تعيش له. أتصور هذه الفتاة الحزينة وأرى نفسي وأنت ترى نفسك فيها في محاولاتنا الدائبة لارتداء المظاهر الخارجية لباسا وقناعا يستر ما يعشش في دواخلنا. لكن إلى متى؟ لماذا ننتظر أن يكشف الله سرائرنا في يوم الدين أمام الملأ؟ لماذا لا نكشفها له الآن فيطهر حياتنا منها، فنحمل لا وراقا على شجرتها بل ثمارا تشبع قلب الله ويفرح بجناها الآخرون معنا؟ ترى هل الكنيسة اليوم هي على هذه الحال؟ هل أوراق التدين ظاهرة عليها بينما تفتقر إلى الثمار الروحية الحقيقية؟ هذا ما يحكي عنه إشعياء في نبوته: هذا الشعب قد اقترب إلي بفمه وأكرمني بشفتيه، وأما قلبه فأبعده عني وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة. وقد لعن الرب شجرة التين فيبست. قد تقول: مسكين هذه التين التي لعنت، فقد انتظر المسيح منها ثمرا في غير أوانه. وأنا لا أعلم جوابا على ذلك، لكن لا مجال إلى التهرب والزعم بأنه توجد في حياة الإنسان أيضا أزمنة إثمار وأزمنة عقم، فالله ينتظر أن يجتني من حياتنا ثمرا اليوم الآن. لا بل سل نفسك منذ متى والله ينتظر من حياتك ثمرا يمجده؟ سنين هذا عددها وهو ينتظر صابرا متمهلا عليك. فيا أخي وصديقي، لا تنتظر حتى يوضع الفأس على أصل الشجر، لا تنتظر حتى آخر عمرك فأنت لا تعلم متى سيكون. أرجو أن نتعلم درسا لحياتنا أخي الكريم هذا، وسنتابع الحديث عن شخصية أنطيوخوس في الحلقة القادمة. إلى اللقاء، وليدم لك سلام المسيح.